بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بركة كبيرة ان يكون في لقاء عن خدمة الكرازة، وده الحقيقة وعي مهم في الكنيسة، لان لو ما كانتش الكنيسة تكون كنيسة ولود تبقى عاقر. من ملامح الكنيسة القبطية ان هي كنيسة كارزة من بدايتها، كنيسة كارزة زي ما هنشوف دلوقتي. والكرازة دي وصية انجيلية وضرورة انجيلية. اي انسان يؤمن بربنا يسوع المسيح فادي ومخلص لابد ان يكرز. عشان كده انا مبسوط ان يبقى فيه لقاء على الكرازة. هنقرا لاجل البركة إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 24. قبل الصعود ربنا يسوع كلمهم في عدد 44 وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. مش بس ينبغي بكده، وينبغي أيضا أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وهأنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسي قوة من الأعالي. ولربنا المجد الدائم الأبد أمين. جيد أن يكون هذا اللقاء ما بين الصعود والعنصرة، لأن ده الوقت اللي الآباء الرسل لبسوا أقاموا في أورشليم لكي ما يلبسوا قوة من إيه؟ من الأعالي. عرفت ازاي؟ لكي ما يستعدوا للكرازة. وربنا يسوع بيتكلم انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم ويقوم ويكرز باسمه، يعني حط وجوب الكرازة زي وجوب ايه؟ الصليب والفداء، لانه ربنا يسوع صلب من أجل فداء البشرية لكي ما ينال الخلاص كل إنسان الخلاص بدم ربنا يسوع المسيح. عشان كده الموضوع اللي أنا هتكلم فيه، الموضوع الأولاني، إنه الكنيسة القبطية كنيسة كارزة، والكرازة ضرورة إنجيلية. احنا كنيستنا كنيسة كارزة تؤمن بالكرازة منذ بدايتها. الكلام اللي انا هتكلمه مش كلام وعظي بقى، هي تاريخ وكتاب مقدس واختبارات خدمة. بس الحاجة اللي انا عاوز اكلمكم اوضحها لكم، ان انا في ذهني وانا بتكلم الكرازة بين الوثنيين. الكرازة بين الوثنيين، وبالذات الكرازة في افريقيا، لان الكرازة في افريقيا تختلف عن اسيا. هتكلم لبعض عن بعض الاختلافات بين الكرازة في شرق اسيا بالذات وافريقيا. فانا في ذهني ان الكرازة بين الوثنيين ولا سيما في افريقيا، واعتقد الموضوع اللي انتوا ايه مهتمين بيه، مش كده برضو؟ احنا كنيسة كارزة لان كاروزنا ماري مرقس كان كارزا. احنا ولاد ماري مرقس، ولاد ماري مرقس لازم يكونوا ايه؟ تلاميذ لماري مرقس في خدمته. فماري مرقس كرز في انطاكيا، كرز في قبرص، كرز في روما، كرز في الخمس مدن الغربية، كنيسته انتقلت الى ربوع كثيرة. ده بحث تاريخي. لكن احنا لان احنا اولاد ماري مرقس وكان كارزا، ينبغي ان ابناء ماري مرقس يكونوا ايه؟ كارزين. في سلالة الاباء البطاركة معروف ان البابا ديونيسيوس كان له كرازة في الخمس مدن الغربية ومنطقة امتداد ما صحراء مريوط. انتوا عارفين زمان ما كانش فيه الحدود الدولية والباسبورتات، كان سايح على بعضها. فعندما نفي البابا ديونيسيوس نفي الى منطقة مريوط في امتدادها، فانتهز فرصة نفيه وكان يكرز الى اهل المنطقة. احنا كلنا نعرف ان البابا اثناسيوس كان يتبنى الكرازة فين؟ في اثيوبيا، وارسل رسم اول اسقف لاثيوبيا واللي هو ابونا سلامة اللي هو فرومونديوس. الكنيسة القبطية كرزت من خلال مدرسة الاسكندرية. فأباء مدرسة الإسكندرية كانت لهم كرازة. فنلاقي كليماندوس، بانتينوس، أوريجانوس ذهبوا إلى بلاد مختلفة وكانت لهم كرازة. أيضا نجد أنه الفرقة الطيبية، عارفين قصة الفرقة الطيبية؟ درسوها. في حكم احد الاباطره اخذ كتيبه من اولاد طيبه اللي هي الاقصر، وكان القائد بتاعها موريتس، فاوفدهم الى منطقه سويسرا. فقبل ما يدخلوا الحرب الامبراطور طلب منهم ان هم ايه يذبحوا ليوخروا الأوثان. فقالوا له احنا يعني نطيع الملك لان ايماننا بيقول لنا نخضع للرؤساء، لكن في وصية للرب الهك تسجد واياه وحده ايه تعبد، فاحنا نطوعك لكن لا نبخر للأوثان. فابتدى يثنيهم على الايمان. المهم ايه؟ قتل عشرهم، كانت 10,000، ف9,000 اصروا على الايمان، 9,000 قتل عشرهم 900، لغاية لما أفنى الفرقة الطيبية كلها. وبني على أجسادهم إلى هذا اليوم مدينة في سويسرا اسمها سان موريتس، ومعروف أن هي تعتبر عاصمة التزحلق على الجليد، بلد معروفة لغاية النهاردة في سويسرا. سان موريتس ده أعلن شهادته للمسيح، هو الفرق اللي معاه. وأهل المدينة لما شافوهم متمسكين بالإيمان تأثروا بيهم، وكانت سيرتهم سبب في إيمان أهل المنطقة، ولغاية النهاردة اسمها وتراثها يشهد بكرازة الشبان الأقباط بسبب تمسكهم بالإيمان. وانتوا عارفين أن الشهادة كانت احد وسائل الكرازة، يعني في ناس يروحوا يقدموا نفسهم للشهادة يخلي اللي بيضطهدوهم يبقوا ايه مسيحيين. وقصص كتيرة زي ما حصل مع والي اريانوس، زي ما حصل مع الجندي في 40 شهيد بسباستيا، يعني في قصص كتيرة المضطهدين امنوا بالمسيح بسبب تمسك ايه المؤمنين. عشان كده كان الاستشهاد احد وسائل الكرازة. وواحد من الاباطرة قال لو لم يكن ايمان هؤلاء المسيحيين ايمانا حقيقيا لما احتملوا من اجل كل هذه الالام. نلاقي سان فيرينا، تسمعها سان فيرينا اللي يروح لغايه النهارده السفاره السويسريه، حد زار فيكم السفاره السويسريه؟ في الحوش بتاعها في الحديقه الخلفيه في تمثال للبنت شايله قدره ميه ومشط. سان فيرينا دي من جراجوس، حد منكم من جراجوس من جنة؟ اللي من جنة يعتز بفيرينا دي. فيرينا دي راحت سويسرا وعلمت البنت السويسرية ازاي تنظف نفسها، تمشط شعرها، يعني كان لسه الكوافير لسه بطلعش والحاجات دي. فالبنت المصرية القبطية كانت لها عمل روحي وايضا عمل اجتماع بين شابات سويسرا، ولغاية النهاردة السويسريين يعتزوا بالقديسة فيرينا، وحتى في بعض الآباء الأسافة جابوا أجزاء من رفاتها في من سويسرا وموجودة في مصر دلوقتي. قديسة فيرينا تشهد بهذا الأمر. أيضا الختم بتاع زيورخ، ختم المدينة الرسمي، لغاية النهاردة عليه صورة ثلاث رهبان أباط، لأنه معروف أن زيورخ بشرت بالإيمان المسيحي بواسطة الرهبان الأباط. أيرلندا في لترجيات في أيرلندا تقول إن الرهبان الأباط حملوا الإيمان إلى إيه؟ إلى أيرلندا. يعني فاكر في مرة كنت أنا في مسلك زيارات الأجانب في الدير، فواحد إنجليزي مايل عليا قال لي إحنا بنعتز بيكو لأن إحنا نعرف إن كنتوا سبب في إيماننا. فافتكرت إن هو إنجليزي بيجاملني، يعني قال لي الكلام مش بقوله مش مجاملة، لأن معروف تاريخيا إنكم تبشرتوا أيرلندا، فالناس اللي قبلوا الإيمان في أيرلندا جم بشرونا بالإيمان في إنجلترا قبل ما المسيحية تعرف كديانة رسمية. المسيحية حسب ما أعرف في التاريخ الإنجليزي أنها بشرت رسميا من القرن العاشر، لكن انتقلت إليها المسيحية من خلال جماعات، من خلال ارتباطها بأيرلندا. فالتاريخ القديم يقول ان ايرلندا تأثرت بخدمة الرهبان الأباط اللي خدموا هناك. طبعا هنعوز وقت ان احنا نتكلم عن كرازة ثيودوسيوس في النوبة، الحركات التبشيرية اللي الكنيسة القبطية قامت بيها في الصحراء الشرقية، وممكن ده يكون بحث منكم مادام تحبوا خدمة الكرازة، إنهم البحث عن تاريخ الكرازة في الكنيسة القبطية. لكن الحاجة اللي عاوز أقولها بقى، في ناس يسألوني إذا كنا إحنا كنيسة كارزة ليه تجمد عمل الكرازة من القرن الخامس للقرن العشرين؟ الظروف اللي مرنا بيها، الظروف اللي مرنا بيها في الكنيسة، طبعا أنتوا عارفين جت اضطهادات الكنائس الخلقدونية في القرن الخامس والسادس، وبعد كده جاء وراها الاضطهاد ايه بتاع الفتح العربي، وابتدينا نواجه بقى سلسلة اضطهادات كانت الكنيسة القبطية كل همها ان هي تعمل ايه؟ تحافظ على بقائها. احنا بص حديكوا احد امثلة، يعني بص الكنيسة عاوزة حرية التحرك والانتقال. كان في وقت من الاوقات اتحكم على البابا ان هو لما يخرج من البطرخانة يركب حمارة بالمقلوب ودلها مقطوع، يعني معناها ايه؟ ما يخرجش. فكانت النتيجة انه ما كانش في حرية حركة، البلد نفسها كانت مستعمرة لمدة قرون. يعني كان ايام محمد علي عدد المصريين كلهم 2 مليون. طبعا نتيجة الاضطهادات، نتيجة الاوبئة، الفقر، المستعمر كل واحد يجي عاوز ياخد من مصر الخير بتاعها، ما كانش في ذهنهم ابدا اي برامج تنميه. ابتدى عصر ما يسمى عصر النهضة الى حد ما من بعد محمد علي. ابتدى محمد علي يستقدم الاجانب، بس طبعا صاحب استقدام الاجانب دخول ايه؟ دخول ايه؟ الطوائف، يعني الكاثوليك والبروتستانت ابتدوا يدخلوا بعد هذا التاريخ، قبل كده ما كانش فيه دخول. لكن عاوز اقول انه مره كنت بدي محاضره في اوغندا لطلب كليه لغات انجيليه، كنت بكلمهم عن الكنيسه القبطيه ككنيسه كارزه، الموضوع الملخص هذا انا قلته ده، كلمت باستفاضه، ففي الاخر جم قالوا لي احنا بنعتب عليكم. بنعتب عليكم ان انتوا رحتوا اوروبا وما جيتوش ايه ها ما جيتوش ايه افريقيا. قلت له احنا الظروف اللي مرينا بيها ككنيسة كان من الصعب ان احنا نسافر، وكانت ظروفنا لا تسمح لاي اي نشاط خارجي. فاحنا لكن لما قدرنا لما ابتدينا نخرج قدرنا نجي لكم. كان الكلام ده سنة 67 انا وجودي في المنطقة كان من سنة 66 ل 71، عشان كده معظم الاختبارات اللي ربنا علمها لنا كان في الفترة دي. فطبعا كان في شوق كبير الناس تسمع عن الكنيسة القبطية، وكان لما يعرفوا انه الكنيسة القبطية كنيسة افريقية وتؤمن بالمسيح من القرن الاول كان بيندهشوا، لان هم كلهم كنائس ايه اللي انشأت سنة 1850 واللي سنة 1900. مرة رحت كنيسة في اندونيسيا الخدمة فيها ابتدت سنة 1911 وبيعتبروا انفسهم كنيسة ايه قديمة 1911، لانه دي كلها كنائس بعد فكر الكرازة اللي انتقل من الغرب الى الشرق بمختلف اقطاره. فقلت لهم ان احنا لما ابتدينا يكون لنا امكانية السفر والخروج للخارج، جينا لكم نكلمكم عن الكنيسة القبطية. طبعا لما نكلمهم عن اللاهوت المسيحي كيف انه نشأ في افريقيا كنيسة الاسكندرية، عشان كده هتلاقي اللي بيقرأ الكتب عن الكرازة والتبشير The African Theology، الافريكان ثيولوجي اللاهوت الافريقي هو اللي نشأ فين اسكندرية. اثناسيوس افريقي، كيرلس الكبير افريقي، ديوسقورس افريقي، ده الافريكان ذرية الافريكان ثيولوجي. وطبعا من الحاجات اللي تهتم جدا بيها في الكرازة انك دائما تعلن انك ايه افريقي، لانه حركات التحرر ومن بعد من الاستعمار كان من الامور المهمة جدا اللي نقدم بها الكنيسة القبطية انها كنيسة ايه افريقية. والكنيسة الافريقية بتقدم اللي بتقدم اللاهوت الافريقي اللي احنا بنقدمه، الفكر الروحي الافريقي. الرهبانة ابتدت في افريقيا، الفكر اللاهوتي السليم ابتدى في افريقيا، الشهداء الكتار طلعوا من افريقيا. وعلشان كده هو احنا بنعتز بانفسنا ان احنا كنيسة افريقية. نلاقي الظروف اللي مرنا بيها ما مكنتش الكنيسة ان هي تقوم بالكرازة، لكن نشكر ربنا دلوقتي بقى في حق التنقل فيما يسمى بحقوق الانسان، حرية الفكر، حرية العقيدة، الامكانيات الفكرية والروحية والبشرية والمادية موجودة. فيبدأ النهاردة زي ما يقول الكتاب الحقول قد بيضت لإيه الحصاد. وعاوز أقول لكم بأمانة شديدة الكرازة بين هو طبعا كلمة وثني مش دقيقة، لكن هي أدق كلمة البريميتيف. أصل كلمة بيجانيزم وبريميتيف يعني من ليس لهم إله خالق، بس البيجانيزم نوع من التدين اللي فلسفة معينة. يعني مثلا الـ 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 الوثنية اليونانية والوثنية المصرية ليها فلسفة وفكر، لكن الوثنية اللي في إفريقيا بسيطة بنسميهم بريميتيف، يعني ناس عايشين على الفطرة. وحتى المدخل للكرازة ليهم من خلال دروس من الفطرة اللي بيعيشوا فيها. يعني طبعا احنا بنروح نكلم الناس اللي في افريقيا مش تقول لهم يلا بقى نديكم الاثباتات الفلسفية لضرورة وجود الله والطبيعة والفلك، لا لا الموضوع ده مش في ذهنهم خالص. يعني المدخل ليهم very primitive، يعني المدخل ليهم ثلاث حاجات. نسأل سؤال، يعني اول درس نجمع فيه عندنا المطر وعندنا البقر وعندنا الزرع، هما في مناطق كتيرة لا يعرفون سوى الثلاث حاجات دول. أنا الكلام اللي بقوله ما كان يبدو قبل 40 سنة، المناطق ده هي ابتدت فيها المواصلات ودخل في مناطق دخلت فيها الكهرباء وبقى فيها الطرق، فابتدى يعني الوضع الفكري يختلف. لكن في مناطق لغاية النهاردة لا يعرفون من الوجود سوى ثلاث حاجات: البطر والبقر والزرع. فإحنا عايشين إزاي؟ بينزل مطر بنشرب منه، وبيطلع زرع بنأكل منه، والبقر دمه ولبنه ولحمه بنعيش به. فلا يعرفوا أي شيء في الوجود سوى الثلاث حاجات. ده المدخل، نقول لهم مين اللي جاب الثلاث حاجات دولي؟ نقول لهم ده شخص كبير خالص احنا ما نشوفوش، اسمه الله ربنا يسوع. وابتدى يخلق آدم، نبتدي بقى ايه وجود الله، ابتدى يخلق آدم وحواء، قصة الخليقة، السقوط، الى ان نصل الى الفداء. حدكم فكرة عن المنهج الكرازي لفصول الموعظين؟ بصوا الكنيسة بتاعتنا كنيسة كارثة، عشان كده لترجياتها مرتبطة بالكرازة. فمثلا عندنا أوشية اسمها أوشية ايه؟ الموعظين، أو عشية موعظين. دي ليه؟ دي من أجل الذين ثبتهم في الإيمان بك. كل بقية عبادة ايه؟ الأوثان انزعها من ايه؟ من قلوبه. ناموسه، خوفك، وصاياك، حقوقك، ثبتها في قلوبهم. فتلاقي كل قداس في أوشية ايه؟ موعظين. وبقية الخدمات فيها طلبة في أوشية من أجل ايه؟ الموعظين، اللي هي بيسموها في بعض، يلا نعمل اجتماع صلاة من أجل الوثنيين. احنا مش بنعمل اجتماع صلاة مرة، كل قداس على مستوى الكام ألف كنيسة في العالم، كل قداس نصليه نقول له اذكر يا رب ايه؟ موعظ شعبك. بقية عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم، ناموسك، خوفك، وصاياك، احفظها في، ثبتها في قلوبهم. مش كده؟ نلاقي في مردات القداس أمين أمين، ها؟ بموتك يا رب ايه؟ لما ربنا يسوع قال ينبغي أن يتألم ابن الإنسان ويقوم وينبغي أن يكرز به، دي طلبة وصية إنجيلية. يبقى احنا في المردات بنصلي من أجل الموعظين. عندنا قداس الموعظين اللي هو الجزء الأولاني من قداس الليترجية، اللي هو البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والسنكسار والإنجيل والعظة، ده بنسميه قداس ايه؟ الموعظين. عندنا حاجة أكبر من كده، اهتمام الكنيسة بالتبشير. عندنا خورس اسمه خورس ايه؟ خورس الموعظين، مخصص. يعني احنا لازم يكون في الجزء ده في ناس موعظين، اصل هم ما نسميهم غير المؤمنين اللي هم الموعظين. عشان كده حتى في خدمة الكرازة يستحسن ان نتجنب كلمة التبشير، لان كلمة التبشير ميشنريز it is a hated expression. النهاردة التعبير ده تعبير مكروه، لانه ارتبط التبشير بالاستعمار. فالنهاردة يعني من اكبر المشاكل اللي قابلتني ساعة ما رحت، انا رايح فال الذهن، فقلت للناس انا جاي سيدنا البابا عدت عشان نقوم بعمل تبشير. سمعوا كلمة تبشير دي بقى اللي قابلنه مقابلة وحشة، واللي مرضاش يسلم عليا، فانا استغربت ايه اللي حصل. اتاري كان طالع قانون ممنوع التبشير، وكل من يقوم بعمل تبشيري لو كان فاتح دكان يقفلوا له الدكان بتاعه. فانا لقيت نفسي خالي الذهن عن هذه المشكله، فرحنا سمينا خدمه التبشير سميناها خدمه ايه؟ الموعظين. وده التعبير الكنسي، نسميه خدمه موعظين. فالناس قبلوها وعدت، وخدنا منها درس. حتى كنا نسمي الفصول التعليمية دي كنا نسميها فصول الموعظين، وأعتقد لغاية دلوقتي بيسموها بهذا الاسم برضو، محتفظين بالتسمية دي، فصول الموعظين. وكان خدمة الموعظين بتاخد أهمية كبيرة من الكنيسة ومن الشباب اللي بيتدرب على الخدمة دي. فنجد أن الكنيسة في ذهنها أوشية الموعظين، المرضات، خرس الموعظين، خدمة الموعظين، الموعوظين كان له أهمية في تاريخ الكنيسة. أشهر موعوظ في الكنيسة مين؟ في قديس مهم جدا أخذ من الصفوف الموعوظين للأسقفية، أمبروسيوس، اللي هو معلم القديس أغسطينوس. ده معروف أنه هو أخذ من صفوف الموعوظين لكي ما يتحمل مسؤولية خدمة الكنيسة. لقيته إنسان غيور ملتهب ناضج اتعمد، وبعد كده بقى أسقف مهم جدا في تاريخ الكنيسة. علشان كده يستحسن نحن نسمي خدمة التبشير خدمة الموعوظين. الكنيسة بتاعتها كنيسة كارثة، وطقسها يهتم بالكرازة، وأيضا ينبغي أن الكنيسة تقوم بعمل كرازي. كنيسة ضرورة، الكرازة ضرورة كنسية. في أسباب مهمة جدا تخلينا إحنا كأولاد الكنيسة القبطية يكون لنا كرازة. أول حاجة إنه الكرازة هي علامة الحب الحقيقي لله. يعني أي إنسان عاوز يعلم محبته لربنا، المحبة ليست بالكلام ولا باللسان، المحبة هي إن إحنا نحب أولاده. كل ما أحب أولاده يبقى أعمل إيه؟ أسعى إيه؟ لخلاصهم. فالمحبة الحقيقية لله هي خدمة أولاده. بنكمل الوصية، ينبغي أن يكرز بالإنجيل. إذا كنت أنا بحب واحد أقول ما يصحش فلان يكون سايب وصية وأنا ما أعملش بيها. الكرازة هي أحد العلامات الحقيقية لمحبة الله، لحمة إنسان لله. ولا أستطيع أن أعبر عن محبة ربنا من غير ما يكون في إيه؟ إيمان بخدمة الكرازة. طبعا من الحاجات اللي واحد تقول ما احنا بنخدم ربنا في كنايسنا، ودي احد مشكلات الكرازة، ان تلاقي مثلا ايه الكنيسة بتاعتنا ينضج فيها شابة او شابة نرسمه اسيس في الكنيسة، ونقول احنا محتاج العمل الرعوي، محتاج لخدمة الناس دول، والاول نشوف اهل بيتنا وبعد كده نروح للكرازة لأماكن مختلفة. ربنا يسوع قال كده تكونون لي شهودا فين؟ في أورشليم واليهودية والسامرة وكل الأرض. مش نخلص أورشليم وبعد كده نروح اليهودية، لا، ده كله مع بعض. يعني الآباء الرسل كان في ناس في أورشليم، وفي نفس الوقت في ناس في إيه؟ اليهودية، وفي نفس الوقت في ناس هنا، وفي نفس الوقت في ناس تشتتوا بسبب الضيق وصاروا مباشرين لإيه؟ بالكلم. أصل في واحد يقول لك نخلص الأول أورشليم، تعرفوا لو هم عملوا كده هيفضلوا لغاية النهاردة في أورشليم مش هيتحركوا. عرفت إزاي؟ يعني لو قلت النهاردة مصر الجديدة محتاجة الخدمة، نخلص خدمة مصر الجديدة، هنقعد في مصر الجديدة 10 قرون. فليه؟ لكن اللي ربنا عاطيله نعم يخدم في أورشليم يروح، في اليهودية يروح، في السامرة يروح، في كل أرض. عشان كده من أحد الصعوبات في الكرازة إن إحنا ما عندناش وعي كرازي بضرورة الانتقال إلى حيث توجد النفس البشرية اللي محتاجة الخلاص المسيح. عرفت إزاي؟ وتلاقي الوعي الكرازي مش منتشر بيننا. إحنا قلبنا ينبغي أن يلتهب بضرورة الانتقال إلى كل نفس، وكل نفس ممكن تكون إناء مختار لمجد ربنا يسوع المسيح. الكنيسة القبطية عليها ضرورة كرازية من أجل إكمال الوصية. الكنيسة القبطية أيضا عليها ضرورة كرازية لأنها الكنيسة الإفريقية الأم، أول كنيسة أنشأت في إيه؟ في إفريقيا، وينبغي أن تنتقل إلى كل مكان في إفريقيا. دي مسؤولية، مسؤولية روحية كبيرة إن إحنا نبقى موجودين في مصر بقالنا 20 قرن ولسه في ناس في إفريقيا لا يعرفون عن الإيمان المسيحي شيء. إحنا النهاردة نعرف إنه آخر إحصائية أعرفها كان في 27 مليون وثني في إفريقيا. أنا مستبعد إن من يؤمن بوجود الله، عرفت إزاي؟ لكن الناس البريميتيف اخر احصائيه قريتها من كام سنه كان 27 مليون. عرفت ازاي؟ يعني النهارده في ملايين عايشين في بدايه الحياه في فتره لا يعرفون فعلا، ما يعرفوش يمينهم من شمالهم. ناس بسطة، انتوا عارفين افريقيا يعني مثلا لو رحنا كينيا، كينيا نيروبي دي قطعه من لندن، اول ما تخرج من نيروبي تلاقي الغابه ومظاهر التخلف. يعني مثلا انا اول فاكر لما رحت كينيا، اول ما خرجت من كينيا قابلت قبيله الماساي. الماساي دول قبيله متاخره جدا، عايشه رحل، يعيشون على لبن البقر ودمه. يعني لما مؤاخذه يفتحوا هنا ياخدوا دم ويحلبوا ياخدوا اللبن، وعايشين والارض بتاع البقره يملوه يشربوه، دي حياتهم. وعايشين في الغابه ينتقلوا من مكان لمكان. حتى فاكر النهارده لما رحنا هناك كانت الدوله مهتمه بعمليه التوطين، يعني يبنوا لهم بيوت في الغابه، البيت يعملوه بطريقه رخيصه علشان يسكنوهم، لان هم طول ما هم بيرحلوا مش عارفين يعملوا لهم خدمات، لا مدارس ولا مستشفيات ولا حاجه. فكانت الدوله علشان توطنهم بتبذل مجهود كبير. ما اعرفش وصلوا الى اي حد في المشروع ده، لكن كان في مشروع توطين لقبيله المساي. مجرد انك تخرج من نيروبي تلاقي الحياه المتخلفه، الغابه، الجبال، مفيش مدارس، مفيش شرطه، مفيش مراكز صحيه. فطبعا البلاد دي عايشه في تخلف شديد. طبعا في مناطق ابتدت المدنيه فيها وابتدى فيها بخدمات تنمويه كثيره، لكن لازالت مناطق افريقيا التي لا تعرف شيء عن الله والتي ليس فيها اي مظاهر الحضاره كثيره جدا. وخصوصا مش بس مشكله الفقر في الدول الافريقيه، ان طبيعه الطبيعه الجغرافيه بتاعه المنطقه طبيعه صعبه. يعني عشان واحد ينتقل من مكان لمكان مجهود كبير، لان ما فيش طرق. يعني لغايه لما كنا بنخدم هناك، علشان اروح من بلد لبلد اركب اللوري يمشي بين شجر الغابه، فلو ما كانش السواق اللي سايق اللوري ده شاطر، لو غلطنا في تحويده دخلنا الغابه ما خرجناش منها الى الابد. فتلاقي دلوقتي المناطق دي قالوا ان بعضها اتعمل فيه طرق، مثلا عشان اروح من قبيله لقبيله، القبيله دي ساكنه بجبل والقبيله اللي جنبها ساكنه بجبل تاني، علشان تنتقل من القبيله دي للقبيله دي عاوز تعدي جبل وتطلع جبل. عمليه طلوع الجبل ديت كنت بقول للاخوه اللي كانوا معايا، اقول لهم الجبل ده طاف قد ايه؟ يعني 3 ساعات او ساعتين. اطلع الجبل الساعتين يخلصوا ما توصلتش. اتاري هو قاس الزمن بقدرته على الحركه، هو ينط على الجبل زي الغزال كده، ما هو يطلع اصلا الجبال تضاريس صعب، ينط من جبل كده 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 ياخدها ساعتين. انا علشان لسه هحط الجلابيه في سداني واتشعبط عرفت ازاي؟ تاخد من الحكايه دي كام ساعه؟ 5 ساعات. طبيعه الحياه، التضاريس، الصواعق. يعني هناك الطبيعه في ايام الامطار الصواعق من الجبال كتيره، الصواعق صعبه جدا. يعني ممكن الصاعقه تنزل بعيد عنكم تنشف واحد وثلاثه، فاكر في 3 اخوه كانوا مره ماشيين، الثالث في الوسط، نزلت صاعقه اتفرغت على الثالث اللي في النص، طلع في ثانيه واحده بقي عمود ايه؟ عمود فحل، زي ما حصل مع مراته بقت عمود ملح. اطمع يوميها تخيلت، قلت طيب كان يعني اخ عزيز علينا خالص وكان خادم حلو ربنا يرحمه. المهم ايه؟ الطبيعه بتخلي الانسان ما يقدرش ينتقل من مكان لمكان بسرعه، لكن لازم احنا طبعا بقول لكم الكلام ده مش عشان تخافوا، لكن عشان اقول لكم اللي عاوز يخدم هناك لازم يؤمن بايه؟ يؤمن بايه؟ بالصليب. يعني اللي عاوز يخدم هناك يخدم، ما يستناش العربيه لما توصلها، ولازم يؤمن بالصليب. عرفت ازاي؟ طبعا انا مع محبتنا لاخواتنا غير الارثوذكس احنا لا ننسى تعبهم. يعني ممكن المجموعه التبشيريه تخرج من انجلترا 70 مبشر، اللي يوصلوا مكان القبيله 40 30 يموتوا في السكه. دلوقتي طبعا ما بتحصلش، الحياه اختلفت عن القرن 18 و19، لكن في صليب في ألم، فطبيعة نفسها مش يعني بتدي صعوبات العمل الكرازي. لكن احنا بقى احساسنا بالمسؤولية ناحية اخواتنا الافارقة، لازم احنا نؤمن بالصليب، نؤمن بالألم من اجلهم، لان دول اقرب ناس، احنا اقرب ناس ليهم اللي مسؤولين عن ان احنا نقدم لشخص ربنا يسوع المسيح الفادي والمخلص ليهم. الكنيسة القبطية عليها مسؤولية، لانه النهاردة الكنائس الافريقية او القبائل الافريقية تؤمن بأمر مهم جدا، وهو ما يسميه أفرقة الكنائس، Africanization of the churches. اللي حصل للبلاد دي، انتوا عارفين تاريخ الاستعمار في افريقيا، طبعا الاستعمار ما كانش بيهمه كتير حكاية الدين، لكن يهمهم المصالح السياسية. لما البلاد دي اخذت الاستقلال السياسي، الناس قالوا كمان احنا عاوزين الكنائس اللي تخدمنا تكون كنائس ليست كنائس استعمارية. عشان كده اللي بيخدم هناك ياخد باله جدا لا يستخدم العبارات اللي فيها استعمار، ولا يستخدم العبارات اللي فيها مجرح الكرامات. يعني مثلا لو قلت كلمة رقيق يزعل جدا، سليفري، عرفت ازاي؟ لانه المستعمرين جم استخدموا بعض الافارقة في ايه؟ في الرقيق. احد العبارات الجارحة اللي ممكن في ناس لما يسمعها يفترسك حكاية you want to slave us. الواحد طبعا لازم نعلم احترام الانسان للانسان، ان انت زي بالظبط اللي انت ربنا خلقك لونك اسود، انا ربنا خلقني لوني ابيض، احنا الاثنين قدام مسيح واحد. الست العذراء لما بنرسمها في البلاد دي نرسمها سمرة، عشان كده في الحبشة صورة الست العذراء مش بيضة، سمرة، لانه الفكر الاستعماري في ذهن الافارقة. احنا ككنيسة قبطية افريقية بنساهم بان احنا نقدم كنيسة افريقية، عشان كده الكنيسة القبطية عليها واجب لانها كنيسة افريقية، والنهاردة في اتجاه افرقة الكنائس. ايضا هنلاقي من الامور اللي تأكد روح تأكد مسؤولية الكنيسة عن خدمة، انه لازال في افارقة كتير بريميتيف، واحنا اقرب ناس يجب ان احنا نوصل لهم. ايضا في النهاردة مشكلة اخرى تأكد ضرورة وصول الكنيسة القبطية هناك. لما حصل ان الكنائس لما الاستعمار خرج معهم المبشرين البيض، الانجليز والامريكان والهولنديين والبلجيك والنرويج والالمان، دول كلهم خرجوا معهم، لان لما حصل حركات التحرر مش بس طردوا السياسيين، كرشوا كمان كل من هو له علاقة بايه بالبلاد دي، فحصل فراغ في القيادة، وابتدوا يعملوا ما يسمى الكنائس المستقلة، independent churches. الكنائس المستقلة دي ابتدت ترعى نفسها بنفسها، فتتوقف في الخدمة بتاعتها على الأسيس اللي بيخدم. ففي مرات كنت في كينيا وقابلت واحد، يمكن يفتح منطوني يكون كلمكم عنه، اسمه فادر جون بتاع كنيسة القبطية بتاع كينيا. قلت له انت اسمك فادر جون، كنيسك اسمها ايه؟ قال لي كوبتك تشيرش. قلت له كوبتك تشيرش؟ طب ده كوبتك تشيرش، احنا كوبتك تشيرش. قال لا انا كوبتك تشيرش. قلت له عرفت حكاية كوبتك تشيرش دي منين؟ قال لي لقيتها في القاموس، يعني فتح كده القاموس، كاثوليك تشيرش، ايفانجيليكال تشيرش، لوثرن تشيرش، مش كوبتك تشيرش، فلاقي كلمة كوبتك تشيرش اسمها كده لطيف وخفيف، فراح مسمي نفسه ايه وهو لا يعلم شيء عن الكنيسة القبطية. ابتدينا نكلمه نقول له الكنيسة القبطية تراثها وعقيدتها، ونيافة أمنطونيس اتعامل معه كتير وعمل له حتى مشاكل كتير، فبيسموا نفسهم دول الاندبندنت تشيرشز. يعني في كتاب كبير كده عن كنائس في كينيا بيتسمى الاندبندنت تشيرشز. النهاردة الكنائس المستقلة دي لو ما كناش احنا نقدم ليها الفكر المسيحي السليم، هنلاقي عباداتهم وعقائدهم قريبة من الوثنية. يعني انا حضرت مع الكوبتك تشيرش مرة دي خدمة، نظامهم وصلواتهم وتسابيحهم وكل ما يصنعوه بعيد تماما عن الإيمان الأرثوذكسي تماما. فالإندبندنت تشيرشز لما بنروح نكلمه عن الكنيسة المسيحية الحقيقية اللي في الكنيسة الأبتدائية كده يقتنعوا ويقبلوا الإيمان بالكنيسة الأبتدائية. عشان كده الكنيسة الأبتدائية عليها واجب من ناحية الوثنية الإفريقية وواجب من ناحية الأفرقة الكنيسة وواجب من ناحية الإندبندنت تشيرشز. أيضا في ناس كانوا في يوم من الأيام مسيحيين وابتدت تدخل إليهم خطايا وعادات رديئة جدا، فقدوا المسيحية، بقى اسمه مسيحي لكن فقدوا المسيحية. دول بيسموهم they want to be re-Christianized، يعني ينبغي أن نعيد إليهم، نرجع إليهم إيه المسيحية، يسموها re-Christianization of these churches، يعني نعيد لهم مسيحيتهم. هنلاقي من النوع ده ناس كتير لما يلاقي خادم ملتهب مليان من نعمة ربنا هيبتدي يرجع للإيمان المسيحي اللي هو فقد. الحقول بيضت الحصاد. النهاردة يا أحبائي عاوز أقول لكم حاجة، القرن اللي احنا فيه، الزمن اللي احنا فيه، فيه ملامح ومميزات تعطي لينا أمل أنه الفرصة متاحة لينا لمجد ربنا. الشطارة أن احنا إيه؟ اوعى نأجلها، لأن ممكن الزمن يتغير فيه. انت عارفين الحركات السياسية والتغيرات الاقتصادية واعتبارات كتيرة بتحكم العالم الآن، لكن الزمن اللي احنا فيه النهاردة الحقول قد ابيضت للحصاد. يعني مثلا في الفترة اللي كنا فيها كانت فيها مناطق لا يمكن أن ندخلها خفية. النهاردة أبونا الأسقف بيروح، أبونا الأسيس بيروح، والأمر بتاعه يبقى أكثر سهولة من 40-50 سنة. الحقول قد ابيضت للحصاد. فإحساسنا إحنا كأولاد الكنيسة الإبطائية أننا أفارقة، أن علينا مسؤولية نشر الإيمان، الكنائس المستقلة، الناس اللي بعدوا عن المسيح، الناس اللي عايشين في جهالة الوثنية، دي كلها حاجات تلهب قلبي. إزاي أنا أبقى ابن ربنا يسوع، ابن للكنيسة، وجنبي ما فيش على بضع ساعتين ثلاثة أربعة خمسة بالطيارة؟ كان زمان المبشرين يجوا ما يجوش بطيارات، ما كانش لسه طيارات انتشر، كانوا يسافروا بالشهور علشان يروحوا لمنطقة لا تعرف شيء عن الله، لا يعرفون يمينهم عن يسارهم، فعلا ما يعرفوش. لما تقول ارفع ايدك اليمين ما يعرفش ايده اليمين، زي ما في سفر يونان ما يعرفوش الحد من الجمعة، ما يعرفون. يعني مرة كنت في خدمة في منطقة قبلية وبقول للخادم، بقول لهم بقى الأخ فلان هيجي لكم يوم الحد علشان يعملوا اجتماع. فالأخ فلان قال لي ما يعرفوش يوم الحد. قلت له ما لهم، بقول لهم ايه؟ قال لا، تقول لهم كل واحد يشيل سبع زلطات، ينام ويصحى يوم الحد يرمي ايه زلط، بعد كده يوم ايه الاثنين ينام ويصحى يرمي زلط، يبقى انا ايه طبعا لو نام مرتين في اليوم يبقى راح راح منه الاجتماع. ما يعرفوش الحد من الاثنين. النهاردة ان ما فيش مدارس، ما فيش مسميات الايام، والزمن ليس له اعتبار، يعني ما عندهمش حساب الزمن. يعني النهاردة قلت له يا ابن مال بيصحوا ازاي؟ قال لي بص، لو لما لقوا الشمس طلعت يصحوا. قلت له طب الدنيا فضلت مغيمة؟ قال لي يفضلوا نايمين. فعاوز يمكن دلوقتي في ظروف اجتماعية وثقافية متغيرة، علشان كده أنا بقى لمدة ما روحتش، مع أن أحب أروح، لكن الوصول للسن بتاعنا ده بقى صعب شوية. لكن عاوز أقول انتهزوا فرصة شبابكم وما تضيعوش الفرصة، بس خلي فكر الكرازة يكون فكر جاد، يعني إنسان يكون قلبه إيه ملتهب، مش يعني جمع عدد اجتماعهم وما قدرتش اروح بلاش المره دي. لا، ما ينفعش النوع ده قلبي كده ملتهب، مش سمع ان في انفلونزا الخنازير يقول لك ما اقدرش اروح عشان انفلونزا الخنازير. كان ده كان في امريكا، في افريقيا روح ولا يهمك، روح بالايمان. هتختبر ان الله اعطانا ان ندوس الحيات والعقارب. اوعى تفتكروا الكلام ده انشا، لا، ربنا هيدي لك سلطان. في مره مرات كنت بتكلم مع اخت وقالت لي اصل كنت بحط ايدي في الرف علشان اجيب الصابونه، لقيت تحت ايدي حاجه ناعمه كده، اتريها لقيت ايه؟ تعبان. هنقول لها بتخاف؟ لا 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 لا، الانسان اللي عاوز يكرز يؤمن بالكتاب المقدس، يقول لك اه اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب، هيديك سلطان. كل ما كان تدوسه بطون اقدامكم يكون ايه لكم. اه انت عاوز القبيله دي للمسيح، انزل برجليك هتلاقي السفانه. ما هو كان السفانه دي، انت عارفين السفانه، عارفين نبات السفانه، اعشاب كبيره كده. اول ما رحت العيال قالوا لي ايه؟ قالوا لي ابونا. قلت لهم ايه؟ قالوا لي لازم تلبس بنطلون وقميص. قلت لهم بس تبقى فضيحه. قالوا لي امال هتعمل ايه؟ قلت له نتعلم يعني. فالواحد يمسك الجلابيه في السفانه وكده ويمشي في السفانه، تروح السفانه تمشي من تحت رجليه ونعدي. كانت السفانه، انتوا عارفين السفانه في المناطق دي في الايام المطر توصل لقامه انسان. هم بقى القبائل بيشقوا فيها طرق، من كثره مشيهم ساعات يعملوا طريق، ولحتى لسه ما اتعملش فيها طريق السفانه تعترضهم. هتلاقي في وسط السفانه دي اي حاجه، الانسان يبقى عنده ايمان ان الله يحفظه، مش مجرد كلام. لا، اللي يقول له كده حافظك، انا بحفظك، اعطيك سلطان تدوس الحياه والعقارب، هديك سلطان تدوس الحياه والعقارب، المكان اللي تدوسوا بطن اقدامكم يكون لكم. يبقى عنده ايمان المكان اللي نروحه برجلنا ده يبقى للمسيح. ما استناش ان انا اشوفه على الخريطه، وما استناش ان واحد يوصفه لي هو ايه لازم اعمل ايه. ها؟ لازم ايه؟ ها؟ اروح ادوسه برجلي، ادوسه برجلي الماديه، رجلي دي اللي ممكن يدخل فيها شوكه ولا يهمني. ها؟ المكان الذي تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. الكنيسه القبطيه لها منهج في الكرازه. اول حاجه نؤمن بها في الكرازه اننا لا نؤمن في كنيستنا بما يسمى مناطق النفوذ. عايز يقول لك ايه؟ البلد الفلاني دي تبعنا، الحبشه دي تبع الكنيسه القبطيه، ده فكر غير ارثوذكسي. الكنيسه القبطيه تؤمن ان تقدم المسيح الها وفاديا ومخلصا، ونعيش في شركه الايمان. لكن ما نبقاش، ما هو بقى اخواتنا في الطوائف الثانيه كانوا يعملوا ايه؟ يزعلوا مع بعض، يقعدوا. المنطقه ديت للكاثوليك، المنطقه دي للبروتستانت، المنطقه دي توزيع مناطق نفوذ. مفيش حريه الانطلاق لاجل مجد ربنا. طبعا احنا بنحترم جدا تعبهم، وهم تعبوا اللي راح هناك، اللي راح المناطق دي يعني يقول فعلا الناس دول بذلوا جهد من اجل المسيح. لكن نتيجة تأثرهم بالعوامل السياسية ابتدت دي منطقة بتاعت الكنيسة الفلانية ودي منطقة بتاعت الكنيسة الفلانية. احنا ما عندناش الحكاية دي. احنا نؤمن ان ليست الكرازة انشاء مناطق نفوذ للكنيسة القبطية. احنا عاوزين نكمل هدف المسيح ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق. احنا ملناش هدف سوى ان احنا دقنا حلاوة المسيح. يبقى المسيح الحلو ده، المسيح الفادي المخلص اللي غفر خطايانا بدمه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا ايه من كل خطيئة. يبقى اول مبدأ مهم في تراث الكنيسة اننا لا نؤمن ان الكنيسة تكرز لاجل اقامة مناطق نفوذ. يعني حتى لما الكنيسة اللي تقول عاوزين نخلي منها خدام، احنا يهمنا ان الكنيسة يكون منها خدام، بس الحاجة اللي نطمن عليها هل فيها قيادات تستطيع ان تحافظ على الايمان، ولا نقليهم يبقى هم مسؤولين يروحوا يدخلوا مفاهيم خاطئة. عندما ندرك ان الكنيسة من خلال اولادها يستطيع ان يحفظوا الايمان سليم وقيادة حكيمة احنا نفرح ان هم يقودوا نفسهم بنفسهم. عشان كده الامر المهم الكنيسة لا تؤمن في كرازتها بإقامة مناطق نفوذ. الامر الثاني بقى ان المدخل للكرازة الاول والاهم هو ان نقدم المسيح فاديا ومخلصا. في فرق بين الكرازة تدخل عن طريق الفضائل والكرازة تدخل عن ايه؟ طريق ايه؟ ها؟ المسيح الفادي والمخلص. واحد يقول هو حصل كده، هقول لكم بقى اللي يعمل بحث في تاريخ الكرازة بين كرازة افريقيا وشرق اسيا يعرف قيمة الكلام ده. اخواتنا المرسلين في القرن الثامن عشر والتسعتاشر راحوا افريقيا، فلقوا افريقيا فيها مثلا ناس يقتلوا بعض، يسرقوا، ما فيش عادات، يعني عادات اجتماعيه سليمه. فابتدوا يقولوا لهم القتل خطيه، الواحد المسيح يبقى انسان محب. الافارقه قالوا هذا الكلام ده مش موجود عندنا، احنا ايه نتبعكم، دي حاجات كويسه ان احنا نعيش في سلام. لما راحوا شرق اسيا، انتوا عارفين الهندوس والسيخ والكونفوشيوس والبوذيين لهم فضائل قريبة من الفضائل المسيحية، فقالوا لهم ايه؟ ما تسرقوش. قالوا طب احنا البوذية بتقول لنا ما نسرقش. قالوا لهم ده في قبائل، في اديان في شرق اسيا تؤمن حتى بالعفة الزوجية، يعني لما واحد يكون متجوز مراته تبقى حامل ما يجيش ناحيتها. ففي مبادئ راقية في العلاقات الجسدية، العلاقات الزوجية. فلما راحوا قالوا لهم دخلوا الإيمان المسيحي من خلال الفضائل، قالوا لهم طب الفضائل دي موجودة عندنا نغير ليه؟ علشان كده الإرساليات اللي راحت شرق آسيا لم تثبت إيه؟ نجاح، لأن هم دخلوا من خلال إيه؟ الفضائل. المبشر الشاطر اللي قدر يقنعهم أن ليس أحد الذي ليس بغيره خلاص، وقدر يقنعهم انه بدون سفك دم لا يمكن ان تحدث مغفرة، وانه كما انه بانسان واحد دخل موت العالم كذلك ايضا بواحد يحيى الجميع. المبشر قدر يدخل المسيح الفادي والمخلص في شرق اسيا، قدر يعمل كنيسة ايه؟ مسيحية. لكن مش كلهم نجحوا، لان الدخول عن طريق الفضائل اسهل. عرفت ازاي؟ نقول له ما تسرقش، ما تضربش، ما تشتمش. فمهم جدا ان الكارز ينبغي ان يبدأ بتقديم ربنا يسوع المسيح الها وفاديا ومخلصا من خلال ايه؟ الصليب الذي ليس بغيره ايه؟ خلاص. ودي نقطة لازم احنا نأكد عليها. صحيح احنا بعد كده بنتكلم عن الفضائل، لانه الانسان لما يحب ربنا ما يحبوش بالكلام ولا باللسان، يحبه بالعمل والحق. لكن هناك ضرورة، لكن لازم نبتدي الكرازة بان نقدم المسيح الها وفاديا ومخلصا، والذين قبلوه اعطاهم سلطانا ايه؟ ان يصير اولاد الله. يعني من الاسئلة المهمة، يعني انا لما كنت في الكنيسه في مصر الجديده بعد الوعظه ما اقول لكمش مين قبل المسيح، لانه كلكم اتعمدتوا وقبلتوا المسيح في المعموديه. لكن لما اكون في منطقه كرازيه فيها وثنيين بسال السؤال ده، مين قبل المسيح فادي ومخلص؟ اللي يرفع ايده. عرفتوا ازاي؟ بعد ما بندي كورس الموعظين، مين قبل المسيح فادي ومخلص؟ مين امن بالمسيح؟ اللي يرفع ايده. وبعد كده ندخله نكلمه في عن المسيح الفادي باكثر توضيح، ونبتدي نديله نصائح قبول المعمودية. لكن لازم نسأل السؤال ده. عرفتوا ازاي؟ اول مدخل للايمان في حياة البريميتيف ان نقدم المسيح الها وفاديا ومخلصا، ونسأل انت امنت بالسيد المسيح؟ لانه ما تعمدش ولا امن ولا اعلن ايمان. عشان كده اول ما بنعمد بنقول يكرز به للتوبة ومغفرة الخطايا، يجحد الشيطان توبة، اؤمن بإله واحد، الإيمان بربنا يسوع، بينال المعمودية من الماء والروح. عشان كده يوم المعمودية بنعمل ثلاث حكايات: التوبة والاعتراف، ها، الحاجة الثانية إعلان الإيمان بالمسيح، الحاجة الثالثة إيه؟ لازم ومفروض إنه إحنا قبل ما ندي المعمودية لازم يكون في ممارسة لسر الاعتراف. حتى هنروح في قبائل ما نعرفش اللغة، فاكر رحت في قبيلة وما عرفش اللغة بتاعتهم، فالوعظ كان الشمسي يترجم، فقلت له يا رب أنا دلوقتي لازم أخد اعترافاتهم قبل ما هي يتعمد وأنا ما عرفش اللغة، أنا هخليهم يعترفوا، أنت يا رب عاوزني أفهم لغة اعترافهم يبقى خلاص فهمت، ما فهمتهوش يبقى على إيه، على إمام. صدقوني يوم يومها واحدة ست بتعترف قبل المعمودية، طبعا بيلبسوا تونيا وبيبقى كل التحفظات، قعدت في كلامها مجرد اللهجة بتاعت يعني نبرات صوت، شعرت انها انسانة عاوزة ايه، عاوزة ايه، تعيش للمسيح. احساسي فانا حسيت ان واحدة بتعترف فعلا، انا ما فهمتش هي بتقول ايه، لكن اشعرت ان انسانة ايه، انسانة. الست دي ربنا استخدمها، ولادها طلعوا مبروكين بعد كده، يعني جم خدموا دلوقتي بيدرس، بعضهم درس هنا في الإكليريكية وخدموا، وبعضهم اتجوز قسيس، يعني ربنا اتمجد مع الست دي. انا عاوز اقول ايه، ان لازم نقدم المسيح الفادي والمخلص، ونقدم التوبة الحقيقية، وايضا نأكد على عمل الدم. عشان كده الدروس اللي احنا ندرسها في المنهج المقترح دايما نظهر أهمية الخلاص بدم المسيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. الأمر الثاني في منهج الكنيسة القبطية في الكرازة أنه الكنيسة تستخدم الثقافة المحلية في خدمة القبيلة، يعني اللوكال كلتشر. يعني مثلا لو شفتوني هنا هوت بلتل معكم بالطبلة هتقول له سيدنا جرى له ايه، مش كده؟ هناك لازم اعمل ايه، انزل ورتب بالطبلة. لما كنت في الحبشة، لما كنا في الحبشة كنا نرتب بالطبلة. حتى لما سيدنا البابا راح وكان بطرك الحبشة وسيدنا البابا قاعدين، استأذن سيدنا ان انا هنزل مع الدبترة أرتل معه، نزلت رتلت بالطبل. مهم جدا ان انا اشعرهم ان احنا ككنيسة قبطية بنحترم الكالتر. فانا اسقف عجوز قدام البطاركة الاثنين بينزل بيرتب بالطبلة معه، ده احترام للكالتر. تعرفين الدبترة في الحبشة يرتلوا بالشخشخة والطبلة، وعندهم نوع من ما يسمى religious dance. على فكرة كلمة دانس دي مش كلمة أبيحة، أصلا احنا عندنا كلمة دانس دي دانس هنا اللي هو بتاع قولوا سيدنا قال لنا على الدانس، يبقى عندنا النهاردة الوقت هيتجوز هنعمل له حفلة رأس. أصلا هو الرأس عبارة عن ايه، استخدام الجسد في حركات الإيقاع، زي ما احنا الموسيقى بتاعتنا ايه، الدف والتريند، الكالتشر بتاعتنا كده. فالكنيسة القبطية لما تكرز تستفيد من الكالتشر المحلية، يعني النقطة الأولى أن نقدم المسيح فاديا ومخلصا، لكن الكالتشر المحلية نستخدمها في الترنيم، الموسيقى، الأيقونات. يعني الست العادة لازم تبقى سمرة، الأباء القديسين سمر، نقدم موسى الأسود من أصل إفريقي أسمر، عرفت إزاي؟ فاستخدام الكالتشر المحلية. الأرم الثالث المنهج الكنيسة القبطية أن الكنيسة تؤمن بما يسمى القيادات المحلية. يعني في اليوم الأولان أنا أبتدي أخذ فيه، أنا هقعد سنة سنتين ثلاثة، لكن في اليوم الأولاني لازم تبقى عيني تتحط على القيادات، سواء أولاد أو بنات اللي ممكن يكونوا خدام، الخدام محليين. ليه بقى؟ كل ما نكون خدام محليين كل ما نضمن استمرارية إيه؟ الكنيسة، لأنه في ممكن يحصل أي ظرف نحتاج أن نرجع، أو ممكن يحصل ظرف عاوزين خدام جداد ومصر ما جابت لناش، فلازم يكون في خدام محليين باستمرار نحطهم في ذهننا. طبعا مش من اول يوم نرسمهم كهنة، لا، الاول بيبقى شماس، خادم شماس، مساعد اللي كان في الخدمة، لغاية لما ينضج الموضوع ده مش بياخد شهر ولا سنة ولا سنتين، بيعاوز ايه وقت طويل. لكن لازم يكون الكنيسة في منهجها انها تعد خدام محليين من القبيلة، وبقدر ما نعد خدام محليين من القبيلة بقدر ما نتأكد من استمرارية ايه ها العمل. لكن لو احنا اعتمدنا على انه الخدام يروحوا من مصر باستمرار، ممكن لأي ظرف لأي سبب من أسباب ما الكنيسة ما تقدرش تودي حد، يبقى لازم يكون لنا في خدام، بس بقى إيه؟ يكونوا معدين إعداد سليم. يعني ما نضحيش بالإعداد السليم من أجل إن احنا عاوزين خدام محلي. لازم نعد الخدام إعداد حقيقي من خلال الوسائل اللي هتكلم عنها. لازم نعد خدام محليين اعداد حقيقي. الامر الرابع، قلنا الاول الاولاني منهج الكنيسة، اول حاجة ها نقدم ها المسيح الفادي والمخلص. ليس لنا ايه مناطق نفوذ. حاجة التالتة الكالتشر المحلية، الثقافة المحلية. حاجة الرابعة اعداد الخدام. حاجة الخامسة ما نسميه الاعداد، الاعتماد على الذات، سيلف ريلاينس، الاعتماد على الذات ماديا، اعتماد على الذات في التدبير شؤون الكنيسه، مش بس من خلال الخدام، من خلال الاحتياجات. صحيح في البدايه لازم نصرف على الكنائس دي، لان هم ناس اولا لسه مفيش مؤمنين يدوا، زائد لسه فقراء، عرفت ازاي؟ لكن لازم نفكر في ازاي الكنيسه تغطي مصاريفها، المصاريف اللي نسميها running expenses، يعني مصاريف التسيير. لما يكون في مشروع عايزين نبني كنيسة، نبني مدرسة، نبني مركز تنمية، دير بطرانية، دي حاجات بتبقى محتاجة لمساعدة الكنيسة الأم. لكن من اليوم الأولاني نعلم الناس أنه دي مسؤوليتهم. ودي بقى تيجي إزاي؟ انتوا عارفين قبائل كتيرة ما تتعاملش بالفلوس، او على الاقل لغاية لما انا رحت، يعني كل معاملاتهم مادية. مثلا طبق العطا، مرة حضرت خدمة في كنيسة من الكنائس، طبق العطا يجيبوا كده، عارفين في شجر، يجيبوا الشجر ساق الشجر كده ويجوفوه ويلموا فيه العطا. لا، طبق العطا ده فيه كزدرة وبطين وفرخة متكتفة. العطا بتاعها اصلا هم عايشين في ما عندهمش، ما بيتعاملوش بالناقض. ففي مره مرات القسيس وهو بيصلي قال له استنى استنى، ليه؟ لقيتين جايين من بعيد شايلين معزه وحطوها ايه العطا بتاعهم ده. فلكن دي ده المنهج ده كان في الكنيسه القبطيه زمان. انتوا عارفين تسمع عن حجره الدياكونيه، ما كلمه دياكون جايه من ايه؟ من خادم. حجرة الدياكونيه حجرة الخدمة، كان جدودنا زمان وهم جايين كل واحد جاي من بيته بثمار حقله، وبكورات الحقول كانت لازم تروح الكنيسة الأول. يعني أول عنود عنب يروح الكنيسة عشان الأسقف يذوقه الأول، مش عشان الأكل، لأجل البركة. ويجيب بكورات العنب والذرة والغلة والبيض والجبنة، وكل ده يتوزع على إخوة الرب. كان فكرة التعامل بالمال مش موجودة. أنا شخصيا أميل أن كنيستنا النهاردة ترجع فكرة حكم الدياكونية. أنتوا حاليا بتعملوها بطريقة أخرى، عارفين بتعملوها إزاي؟ كلكم بتعملوها، كلكم بتعملوها في مصر الجديدة بالذات بتعملوها. لا لا، في كنيسة، في شفت كنيسة في مصر الجديدة عندها مخزن للملابس المستعملة، مش كده؟ هي دي حجرة الدياكونية، انه الملابس المستعملة بنغسلها وننظفها ونوزعها بطريقة لطيفة، هي دي حجرة الدياكونية. انتوا عارفين في امريكا عاملين دلوقتي فكرة نتيجة الظروف الاقتصادية، عاملين حاجة اسمها فود بانك، بنك الاكل، مش كده؟ سمعت لك عنه؟ يعني اللي بيحصل فيه دكاكين عندهم عنب جبنة الاكسباير ديت فاضل لها 5-6 ايام، فبيروح يودوها في الفود بانك ده. ديت الكنيسة ممكن تستعملها النهاردة حجرة الدياكونية. فعندنا النهاردة كذا
علبة جبنة هتخلص بعد 3 أيام، تيجي الكنيسة تتوزع على 100 أسرة فقيرة يتاكلوا في ساعة، ويبقى هو خد بركة العطاء وفي نفس الوقت أطعمنا إيه الجيع. فالنهاردة نفكر في القبيلة إزاي تقوم بمصاريفها اليومية. يعني مثلا رحت كنيسة مرة في كينيا فبنزور قسيس، ففرجنا الكنيسة وقال لنا بصوا السفح ده سفح كبير يعني أرض زراعية بس مش مستوى زي جبل كده، زارعها تفتكروا ايه؟ بن، شجر بن. قال لي شجر بن ده بيصفع الكنيسة. ففي البلاد من البلاد الدول الإفريقية الأرض فيها واسعة، يعني تعرفوا مثلا السودان كمثال، السودان ده دولة قريبة من مصر فيها 144 مليون فدان صالحة للزراعة وغير مزروعة، يعني الأرض السودان دي تأكل إفريقي. احنا جنبهم انت عارفين في مصر عايش على كم فدان؟ 6 مليون فدان. 80 مليون بتوع مصر بياكلوا من سؤول 7 مليون بعد الاستصلاح الجديد، يعني 80 مليون في مصر بياكلوا من 7 مليون. هم عندهم 144 مليون فدان صالحة للزرع، بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا حاجة اسمها المشاريع، يدوا الواحد 1000 فدان ويزرعها، بعد سنة نتيجة 1000 فدان تتعمل عمل كبير. في دول مختلفة فيها تسهيلات زراعية، ممكن جدا يتعمل مشاريع تخدم الكنيسة، ممكن تبقى في بمسميات تتناسب مع ظروف البلد. لكن عاوز اقول ايه؟ ان المناطق هناك فيها تسهيلات تساعد الكنيسة على انها ايه؟ تقوم بمصاريفها. والارض مرة كنت رايح بلد وانا معدي على الغابة، لقيت الغابة ايه؟ مولعة، يعني سيقان الشجر من تحت مولعة، يعني شجرة كده الحتة دي مولعة. فاستغربت، وايه بقى؟ غابة على مد البصر. فبقول لأخ، بقول له ايه اللي مولع الغابة دي؟ قال لي اصل الراجل صاحب الحتة دي عاوز يزرعها، فبدل ما يجيب منشار وينشر الشجرة يولع في السيقان، تاني يوم الشجرة يجرى لها ايه؟ يروح بازر شوية بذور كده، يجي البطر يطلع الشوفان يعيش منه. طبعا لو اتعطت لفلاح مصري يطلع منها ذهب. ارض تزرع قط، تزرع غلة، تزرع مانجا، تزرع موالح، ارض جيدة جدا. وفيها في افريقيا ارض حمراء تعمل حبوب زيتية ثمينة جدا، يعني زراعة الفول السوداني، زراعة الفول السوداني تنجح في الأرض دي. فأنا عاوز أقول لكم أفريقيا ثروتها غنية جدا، عشان كده الاستعمار لما دخل ما كانش ناوي يخرج، لأن في بلادهم ما فيش الخير اللي موجود في أفريقيا. يعني تشرشل كان عامل حسابه أيام الحرب العالمية الثانية، لو انجلترا استعمرت احتلها الالمان كان عامل حسابه تبقى العاصمة ايه؟ نيروبي. عشان كده في اجزاء في نيروبي لما تمشي فيها كما لو كنت ماشي في لندن، تخرج من نيروبي تلاقي ايه بقى؟ التخلف بحاله. لكن عاوز اقول المناطق دي الكارز يعلم الناس ازاي يستثمروا، ازاي يطلعوا منها خير، مش علشان نبقى مستعمر. خدوا بالكم بقى، مش علشان نبقى مستعمرين ناخد احنا الايراد نقول لهم لا، ده يدخل ايه؟ صندوق الكنيسة، يصرف على الخدام، يصرف على المدرسة، يصرف على المستشفى، يصرف على الكنيسة، يصرف على احتياجات الكنيسة كلها. الملمح التالي نمرة كام؟ 6. الكنيسة لا تعتمد على سند سياسي أو بشري. مرة كنت مع أسقف حبشي اثيوبي من معنا في الكنيسة، قال لي أنتوا يا بختكم يعني وأبرشيت يو. قلت له ليه؟ قال لي أنتوا ليس لكم علاقة بالساسة. قلت له طب احنا بنقول يا بختكم أنتوا الإمبراطور سندكم. قال لي لا، احنا الامبراطور يسددنا لكي ما يتمم ايه؟ رد. فهو مثلا يجي البطل يقول له فلان ده اللي يترسم أسف، عرفت ازاي؟ بينما ممكن يكون ايه، ما يكونش هو الشخص المناسب. يعني احنا من نعم ربنا علينا ان الأسف اللي بيترسم بيترسم برغبة شعبية، عرفت ازاي؟ برغبة شعبية من كل ايه الشعب، عرفت ازاي؟ فتلاقي انه من الحاجات اللي في الكنيسة القبطية انها لا تعتمد على سند سياسي، السند بتاعها حاجتين هما ايه؟ ها؟ الايمان وارتباط الرعاية، عرفت ازاي؟ السند بتاعها الايمان وارتباط الرعاية. لكن لو اعتمد في السلطان بتاعها على سند بشري، السند البشري ده لما يتغير او يضعف الكنيسة تحصل ايه؟ تضعف معاه. لكن ده لا يعني ان احنا لا نحتفظ بمحبة بيننا وبين الناس اللي نسميهم كيبيرس، ان هم زي مين؟ شيخ القبيلة. يعني الخادم لما يروح يكون علاقة محبة بينه وبين شيخ القبيلة. مرة رحت قبيلة من القبائل وانا عندي قاربة عن شيوخ القبيلة، فبصيت لهم كده جايين متجهمين، قلت يا رب استر. قعدت بقى يتكلم الولاد اللي كانوا معاه بيترجموا، قالوا لهم ده اللي كان بيدرسنا في مصر، كانوا عندنا في كرسي كهنة، وهو ده راجل طيب يعني. وقعد فبصوا لي كده قالوا لي بص، انا بقى كلمتهم كلام محبة وعاوزين نخدم ولادكو. قالوا لي انك انت تخدم ولادنا ما عندناش مانع، كتر خيركم، ولو حبيت تعمل مشاريع خدهم وانزل من الجبل. يعني هم عايشين على جبل فوق، الجبل ده اللي طلعنا في 5 ساعات علشان نعمل مدرسة فوق الجبل، صعبة جدا، خدهم وانزل تحت، احنا ما عندناش مانع، احنا كده هنفضل زي ما احنا كده، ولو حبينا نغير هنبقى معاك. قلت نشكرك يا رب. طبعا شيوخ القبيلة دولي لم يصيروا مشكلة في يوم من الأيام. تكوين علاقة بنسميهم الأشخاص المفاتيح، كي بيرسون، بالذات شيوخ القبائل. علشان كده لما نروح في القبيلة نحاول نتعرف على مين الكبير القبيلة دي، نعمل معاه محبة، وصنع المحبة له وسائل كثيرة، الكلمة الحلوة، الهدية الحلوة، الزيارة حلوة، لما يجي لو جاء زيارة لمصر نكرمه، نهتم به، بحيث ان احنا ما نروح هناك، يعني صنع المحبة معهم. لكن عاوز اقول ايه، لا نأخذ سندنا من اي سند ايه بشري ايا كان، لانه في ناس اخذ السند البشري لما تغير الحكام ضعفت الكنيسة، اخذوا سند بشري لما ده مزاجه اتقلب على الكنيسة. احنا ناخد السند من قوة الايمان وارتباطنا بشخص ربنا يسوع، والعلاقة اللي بتربط الراعي بالراعي. وده اللي حصل عندنا في الكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية ليس لها اي سند بشري، ان رئيس رئيس الجمهورية فلان النهاردة علان، الكنيسة هي ايه؟ الكنيسة، عرفت ازاي؟ لكن ده لا يمنع ان احنا نكون علاقة طيبة بالسلطات المحلية، ما نبقاش في صراع معاهم علشان نمشي ايه؟ نخدم ولاد. لكن بينما اخرين يقول لك ده الرئيس بتاعنا الموظف في الدولة، ده لازم يمشي كده حاله مع الدولة، مش يحصل كده؟ احنا البطرك بتاعنا مش موظف في الدولة، عشان كده هو السند بتاعنا سند الهي، عرفت ازاي؟ ده ملمح مهم، ملمح الكنيسة القبطية في القيادة. فيبقى قلنا 6 ملامح، مين يقولهم؟ ها؟ لسه لنا ايه؟ مناطق 2، ندخل عن طريق تقديم المسيح فادي ومخلص. اوعى نغلط الغلطة ونقدم المسيح من خلال الفضائل. الفضائل تيجي بعد كده ضرورية، لكن ليست هي ايه؟ لان الفضائل ممكن يقع عند واحد تاني. 3، لوكال كلتشر، 4، اعداد خدام محليين، 5، اعتماد، 6، كويس.